بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من قسم العبادات، ونحن اليوم في أول أقسام المعاملات، وأوله كتاب البيوع. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز
ويصح. لم تشاهد
فلا يجوز.
ولم توصف ما عندك في النسخة هذه؟ ولم توصف فلا يجوز. طيب، المصنف رحمه الله تكلم هنا عن قضية البيوع، والبيع قبل أن نبدأ في الكلام عما ذكره المصنف رحمه الله، البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، واصطلاحا معاوضة مال بمال لقصد التملك، معاوضة مال بمال لقصد التملك. والأصل في البيع الحل، أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. وثابت هذا أيضا في السنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، في الدليل على مشروعية البيع، في الدليل على مشروعية البيع، ووقع الإجماع على ذلك، وهو من الأمور المعلومة التي لا يختلف فيها العلماء ولا العقلاء. ومن الدلائل أيضا على مشروعية البيع ما جاء أيضا في المنع من بعض البيوع، وهو ما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذا يدل، يرحمك الله، فهذا يدل على صحة غير هذه من البيوع. يقول المصنف رحمه الله: البيوع ثلاثة أشياء، ثلاثة أنواع. وهذا سيأتي لماذا جعل المصنف رحمه الله أو حصر البيع بثلاثة أمور. فذكر الأمر الأول: بيع عين مشاهدة فجائز، بيع عين مشاهدة فجائز. هذا لا خلاف فيه، الإنسان يقف على بضاعة معينة يراها ويتعرف عليها، فيجوز له أن يشتريها، لا حرج في ذلك. أراد أن يشتري سيارة رآها وتمعن فيها وعرف في مواصفاتها مثلا، فهذا لا حرج فيه، وهذا بالإجماع. قال: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به. هذه الحالة وهي وصف أو بيع شيء موصوف في الذمة، يعني البائع يصف للمشتري، هو المشتري لا يرى هذا الشيء لكن يصف له البضاعة. قال: إذا وجدت الصفة على ما وصف به، يعني البضاعة. هذا شرطها أن يكون هذا الوصف رافعا للجهالة، أن يكون هذا الوصف رافعا للجهالة، معنى ذلك أن يصف وصفا دقيقا يرفع الجهالة عن حال هذه البضاعة، سواء كانت في شراء حيوان أو في شراء سيارة أحسن الله إليك أو نحو ذلك. وهذا لا شك يختلف باختلاف، يعني الوصف هذا يختلف باختلاف البضاعة. مثلا الذي يريد أن يشتري عقارا بيتا، فالوصف في ذلك يتعلق بعدد غرفه مثلا، أو بعدد شققه إذا كان مبنى عمارة مثلا. يختلف كذلك باختلاف الجهات، ماذا يحده من اليمين ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، لأن هذا يختلف باختلاف القيمة. ويختلف كذلك في نوع البناء، فهل هو عبارة عن لبن أم ما يسمى بالبناء بالحديد أو المسلح أو نحو ذلك. فإذن الوصف فيما يتعلق بالعقار غير الوصف فيما يتعلق بالحيوان، غير الوصف فيما يتعلق بالآلات. إذا كان هذا الوصف وصفا رفع الجهالة عن هذه البضاعة فجاز هذا البيع. طيب، إن اختل الوصف فيحق للمشتري أن يفسخ العقد، يحق للمشتري أن يفسخ العقد، ومن يتحمل تبعة التكاليف والنقل مثلا؟ البائع، لأنه لم يصف وصفا يرفع به الجهالة للمشتري، فكان هو المتحمل ولا يلزم المشتري بالبيع، لا يلزم المشتري بالبيع. قال الحالة الثالثة، قال وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز، يعني يبيع عين غائبة لكنها أيضا لم توصف. ما الفرق بين هذه وبين الحالة السابقة؟ الحالة السابقة وصفت، أما هذه الحال لم توصف. قال له أبيعك سيارة فقط، فقال أشتري منك. ففي مثل هذه الحال هل هذا جائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. عند الشافعي ورواية عند أحمد، وهو قول جماعة كذلك من السلف كالشعبي والحسن وغيرهم، أن هذا لا يجوز، لأنه لا بد من أن يكون هناك وصف يقوم مقام المشاهدة. أما البيع من غير توصيف فهذا فيه جهالة. وهناك من قال بالجواز كأبي حنيفة، لكن جعله بالخيار، يعني يجوز أصل العقد ثم إذا رأى المشتري بعد أن جاءت هذه البضاعة أن يشتريها فهو بالخيار، إن أراد شراءها وإن أراد ردها. طيب، عند مالك قالوا شرط آخر، قالوا بشرط ألا تتغير قبل القبض، فهي على شرط خيار الرؤية، هي على شرط خيار الرؤية، يعني إن تغيرت عما هو يريد فإنه له حق الفسخ. إذن نستطيع أن نقول المسألة بين قولين، بين قول بالجواز وله أن يرد إذا لم يرغب بها، وبين قول بالمنع وهو القول الصحيح والله أعلم. قول الصحيح المنع، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة، ولأنه يؤدي إلى التنازع، يؤدي إلى الاختلاف والتنازع.
وكثير من الإشكالات الحقيقة تحصل في باب البيوع بسبب عدم الوصف الدقيق، أو بسبب التهاون في قضية معرفة البضاعة وأوصافها. إذن قال: وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. فإذن سبب الخلاف ما هو في هذه القضية؟ قال أهل العلم: سبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة على العلم المتعلق بالجنس مؤثر ببيع الشيء؟ هل هو يكون من الغرر الكثير الذي لا يجوز، أم هو من الغرر اليسير الذي يعفى عنه؟ فمن قال بالجواز قال هذا من باب الغرر اليسير، يعني يكون فيه جهالة يسيرة فلا حرج في البيع، لكن الصواب في ذلك والله أعلم هو المنع، لأنه بيع لا يصح مع الجهالة. أما حديث من باب الفائدة، حديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار، فلا يصح. من اشترى ما لم يره فهو بالخيار فلا يصح. طيب، هذا الذي لا يراه قد يكون لا يراه حقيقة، وقد يكون لا يراه أو لا يعرف وصفه حكما. مثال ذلك: لو اشترى سلاحا في جراب، الجراب هو البيت الذي يوضع فيه السلاح، فاشترى هكذا السلاح ولم ينظر إلى السلاح في الجراب، اشتراه هكذا برمته، هذا أيضا يدخل في هذه المسألة، حيث أنه لم يشاهده ولم يعرف وصفه. ومثال ذلك: الثوب المطوي، يعني لا يفتح الثوب فيرى مثلا لونه، أو يرى نوع قماشه، أو يرى فيه عيب أو نحو ذلك، فهذا أيضا في حكم الجهالة، هذا في حكم الجهالة. وهنا يعني مسألة: هل يجوز الشراء عبر الإنترنت، عبر شبكة المعلومات من المتاجر الإلكترونية؟ يجوز إذا ضبط الوصف. مثلا إذا أردت أن تشتري كرسي فلا بد أن يكون محدد نوع المادة التي صنع منها والقياسات واللون ونحو ذلك من الأوصاف التي تضبط بها هذه البضاعة، فإن ضبط الوصف جاز الشراء. ولا بد من تحري قضية ضبط الوصف، لأن كثير من الناس يدخل في نزاعات بأن البضاعة التي جاءته غير التي رآها، والسبب في ذلك أنه لم يقرأ في الوصف، أو أن هذه الشركة لا تضمن الأوصاف للبضاعة المعروضة للبيع، فلا شك أن هذا من التجاوزات ومن الأخطاء التي يرتكبها البعض. نعم.
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه.
قال: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. هذه القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله: لا يصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، قيد أنه لا يصح، أو قال: ويصح بيع كل طاهر، إذن النجس يخرج منه، فلا يجوز بيع النجس كالخنزير بجميع أجزائه، لا يجوز بيعه لأنه نجس، ويلحق به الكلب. طيب، هنا مسألة: ما حكم شراء كلب الصيد أو كلب الزرع؟ فإن اتخاذ كلب الصيد أو كلب الزرع جائز، اتخاذ هذه الأنواع من الكلاب جائز، لكن قال أهل العلم: فرق بين شرائها وبين اتخاذها، أما الشراء فلا يجوز، وأما اتخاذها للزرع أو للصيد فهو أمر جائز، إما أن يحصل عليها بأخذها مثلا من البرية أو بالإهداء أو بتربيتها وهي صغيرة أو نحو ذلك من الأحوال. إذن يصح بيع كل طاهر، وهذا شامل لكل أمر لا نجاسة فيه وفيه انتفاع. الإهاب الجلد إذا دبغ فهو طاهر، أليس كذلك؟ إذن يجوز بيعه. ومن الأمور المهمة أن نعلم أن الأصل في الأمور والأشياء الحل في البيع، والمحرمات محددة، المحرمات محددة. الأصل في كل شيء جواز البيع، جواز بيع الأعيان، بيع الطاولات وبيع الكراسي وبيع السيارات وبيع الحيوانات وبيع الملابس ونحو ذلك من الأنواع والأصناف والثمار والخضروات والحبوب، إلا ما نهى عنه الشرع. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحل في البيع أوسع وأكثر، وإنما ما حرمه ربنا جل وعلا وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محدود معدود. إذن قال: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. قلنا قال بعد ذلك: ولا يصح بيع عين نجسة مثل الخنزير ومثل الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. ولذلك كان قول الشافعية وما ذكره النووي رحمه الله قال: سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، مما يجوز اقتناؤه كما قلنا ككلب صيد أو زرع أو لا يجوز. إذن كل عين نجسة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، مثل ذلك البول والعذرة. طيب، عذرة مأكول اللحم يجوز شراؤها وبيعها أو لا يجوز؟ مأكول اللحم مثل الروث، روث الغنم وروث البقر وروث الإبل، ها يجوز؟ طيب نعم، سماد نعم يجوز، يجوز لأنه طاهر، إذن خرج من قضية النجاسة، خرج من قضية النجاسة. إذن روث الإبل وروث الغنم وروث البقر، ها وروث الحمير، ها روث الحمير لا، نخرج على التحريم. إذن الذي لا يحل أكله فروثه إيش؟ نجس، روثه نجس فلا يجوز، لا يجوز بيعه. فعلى هذا لو أن إنسان عنده زريبة فيها أغنام أو فيها أبقار، فجاء شخص يريد أن يشتري منه السماد هذا الروث حتى يعني يستفيد منه في زراعته، جاز له ذلك. ومن ذلك روث الحمام، أنه قالوا يستفاد منه في النباتات الحمضية، هل يجوز بيعه؟ نعم يجوز، لأنه ليس بنجس. قال: ولا يصح بيع عين النجسة ولا ما لا منفعة فيه، يعني شيء لا انتفاع فيه، فالأصل أنه لا يباع ولا يشترى. نعم.
فصل: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان.
نعم. قال بعد ذلك: فصل: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة يعني بالفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. هنا يتطرق المصنف رحمه الله إلى قضايا الربا. الربا في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح الزيادة في أشياء مخصوصة، والربا محرم في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. في الكتاب قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وجاء في الحديث اللعن كذلك لآكل الربا. قال: الربا في الذهب والفضة والمطعومات. جاء في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، قال: ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. إذن جاء في المطعومات أمر الذهب والفضة والتمر والشعير والملح هي ستة أصناف، هي ستة أصناف: الذهب والفضة، التمر، الشعير، الملح، البر. هذه ستة الأصناف، هذه باتفاق العلماء يقع فيها الربا، باتفاق العلماء يقع فيها الربا، لأنها منصوص عليها، منصوص عليها في الحديث. سواء كان هذا الربا ربا فضل، يعني ما كانت فيه الزيادة، أو ربا النسيئة. ربا النسيئة ما هي؟ ربا النسيئة ما فيه قرض على أن تكون هناك زيادة، حسن. ولا يشكل على هذا حديث: إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا أشد ما تكون في النسيئة، على هذا التأويل لفهم الحديث، يعني أشد ما تكون الربا في النسيئة، وليس المراد أن الربا محصور فقط في النسيئة. طيب، لا يمنع هذا وجود ربا الفضل، وسيأتي التفصيل في هذا. إذن الربا يقع في الذهب والفضة، معنى ذلك أن الإنسان لو أعطى ذهبا واشتراه بذهب أكثر منه هذا جائز، وإلا هذا ربا، هذا ربا الفضل. لا بد كما قال في الحديث: إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، يدا بيد، يدا بيد تخرج ربا النسيئة، ومثلا بمثل يخرج ربا الفضل. معنى هذا لابد من أن تساوي الذهب بالذهب. طيب، يقول قائل: أنا عندي ذهب رديء وأريد أن أشتري ذهبا أعلى أو أفضل. قل له: بع هذا الذهب واقبض الثمن ثم اشتري الذهب الذي تريد. قال: عندي عيار 21 أو 18 مثلا، أريد عيار 24. بع هذا ثم اشتري، تبعه بفضة أو بمال، هذا جائز لا حرج فيه، ثم تشتري من الذهب ما تشاء. وعلى هذا لابد أن نعلم أن الأمر في الذهب لابد فيه من التقابض والتماثل. هل يجوز بيع الذهب عبر المتاجر الإلكترونية؟ نقول: يجوز، بشرط أن يوصل إليك صاحب المحل الذهب فتقبض منه الذهب وتعطيه المال، هذا لا حرج فيه. طيب، لا حرج فيه. أو أن يوكل غيره فيوصل الذهب وتعطيه المال، وتعطي هذا الوكيل المال، هذه وكالة لا حرج فيها. أما أن تدفع المال ثم يصلك الذهب فهذا لم يحصل فيه إيش؟ تقابض، لم يحصل فيه تقابض. طيب، لما جاء الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر، الحديث، ما هي العلة في هذه الأصناف؟ بعض أهل العلم يرى أن الربا محصور في هذه الأصناف فقط، وبعضهم يقيس عليها، وهو قول الجمهور وهو الصحيح، أننا ننظر للعلة. طيب ما هي العلة في هذه الأصناف؟ مسألة فيها خلاف، وإنما نحن ننقل يعني كلام المحققين من أهل العلم. فالصحيح أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، الثمن، وهو قول الشافعية وجمع من المحققين من أهل العلم، الثمن. فعلى هذا هل يقع الربا في الدراهم والدنانير، يعني في الأوراق النقدية؟ يقع، لأن لها قيمة في الثمن، فإذن يقع الربا، يقع الربا. البعض يكون عنده 50 درهم قديمة أو فيها تلف، فيريد أن يبادلها بأربعين، لأنه يريد أن يستبدل بالجديد مثلا، فيعطي يجعل قيمتها 40 مثلا، أو يجعل قيمة الجديدة 60، يقول خذ هذه وخذ عليها 10 درهم واعطني الجديدة، هذا يجوز؟
يجوز.
ها؟
صارت سلعة فقدت قيمتها.
لا، إذا نعم، هذا أحسنت يا أبا أنس، أنت تقصد أنها فقدت قيمتها الشرائية، أحسنت. لكن لو كانت لم تفقد قيمتها الشرائية فيباع ويشترى بها، ها، يقع فيها الربا، أحسنت، هنا يقع فيها الربا. إنما الكلام هنا عن بيع العملة التي فقدت قيمتها، مثل يعني القديمة الفرنسية القديمة مثلا، أو الإصدارات القديمة جدا التي لم يعد لها قيمة سوقية، فهذه صارت كأنها بضاعة مستقلة، يعني لم تصر ثمنية، واضح؟ إذن يقع الربا في كل ما هو من الأثمان أو ما له علة الثمنية، مثل الذهب والفضة. طيب، يجوز أن أشتري فضة بذهب غير متماثلين، يعني لا يتساوون؟ يجوز أو لا يجوز؟
إذا اختلفت هذه الأصناف،
جنس الذهب أريد أشتري به فضة،
كيف شئت؟
يجوز
إذا كان يدا بيد.
إذا نعم، إذا اختلف بارك الله فيكم، فيجوز، لا حرج فيه، جنس الذهب غير جنس الفضة. طيب، ما العلة في المطعومات؟ أحد العلماء الكبار، كنا في درسه وقد ربما جاوز 80 سنة، فلما سئل عن ما هي العلة في المطعومات قال لا أدري. فيتهيب الواحد أن يجزم بالعلة، وعلماء أجلاء كبار ربما يقول لا أدري في قضية ما هي العلة بالضبط، المسألة فيها خلاف. لكن ننقل عن علماء أيضا محققين في هذا الباب، ليس لنا نحن أن نرجح في مثل هذه المسائل. فقالوا العلة في المطعومات الأربع، نحن انتهينا من الذهب والفضة، العلة في المطعومات الأربع قالوا أنها مطعومة، أنها طعاما، أنها طعام مكيل أو موزون، إما أن يكون مكيل أو موزون، يعني بالوزن أو بالكيل. وواضح الفرق بين الكيل والوزن؟ الوزن ما له يعني حد معين، أما الكيل فيكال سواء باليد أو بشيء. طيب، إذن في الذهب والفضة المثلية، قلنا هو قول الشافعية رحمهم الله، وفي غيرهم كونه مطعوم، كونه مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا، كان مكيلا أو موزونا. طيب، ما الفائدة في ذلك؟ الفائدة في هذا أن نعرف العلة لغير ما ذكر، لغير ما ذكر، كما قلنا الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة، فكذلك ما كان مطعوما أو مكيلا مطعوما مكيلا أو موزونا من الأصناف قياسا على الأصناف الأربعة. طيب، رجل يريد أن يشتري سيارة بسيارتين، عنده سيارة فخمة، إيش نوعها؟ حارث يعرف. لاند كروزر. لا، لاند كروزر الآن ما صارت يعني. طيب، فأراد أن يبيع وأن يشتري من شخص سيارتين، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
يجوز، أن هذه ليست لا فيها علة الثمنية ولا فيها علة إيش؟ أنها مطعوم، لا بالمكيال ولا بالميزان. واضح؟ أراد أن يشتري سيارة بذهب، يجوز، اختلف الجنسان. أراد أن يشتري ناقة بفضة، يجوز، اختلف الجنسان. وهكذا في ما اختلف فيه الجنسان فيجوز فيه، لذلك جاء في الحديث فما اختلف جنسه يعني جاز بيعه ولم يكن من أصناف الربا، لم يكن من أصناف الربا. طيب، ما يباع عدا مثل البطيخ بالحبة مثلا، هذا لا يدخل فيه الربا، يكون بالعد، لا هو لا مكيل ولا موزون. أما إذا كان مكيلا أو موزونا وهو مطعوم فيأخذ الحكم. قد يقول قائل مثلا لا، قد لا يباع عد، يباع مكيلا أو موزونا، فنقول نرجع إلى العلة. إذن قال والربا في الذهب والفضة والمطعومات، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب، قلنا إلا إيش؟ إلا بالتقابض والتماثل، ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا يعني يدا بيد. قال ولا بيع، قرأت هذا؟ ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. لا بيع مبتاعه حتى يقبضه، اشتريت شيئا لكن لم تقبضه، اشتريت سيارة تعرف وصفها كما تقدم معنا في الحالة الثانية في أول الباب، عرفت وصفها وعرفت الموديل وعرفت اللون وعرفت الصفات وعرفت المقاييس وغير ذلك فاشتريتها لكنك لم تقبضها، هل يجوز لك أن تبيعها لغيرك قبل القبض؟ لا، لم تقبضها بعد، إلا ما كان في حكم القبض، ما كان في حكم القبض مثل
الأوراق
مثلا صارت في ملكيتك، ما يسمى بالاستمارة أو الملكية أو نحو ذلك، فصارت في ملكيتك فهذا له حكم الحيازة، له حكم الحيازة. قال ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه، يعني تستوفي الطعام أولا ثم تبيعه بعد ذلك، فهذا لا حرج فيه. ولما جاء في الحديث لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فجاء النهي عن بيع ما لا تملك. وما لا تملك له صور كثيرة، من ضمنها هذه الصورة، أن تشتري شيء لا تقبضه فتستعجل في بيعه، لا، لابد أن تقبضه ثم لك الحق في أن تبيعه. ومن صورها أن تبيع ما لا تملك، شيء ليس بملكك، مثلا في ملك والدك ولم يأذن لك أو لم يوكلك فيه، أو في بيع أو في ملك أخيك أو في ملك جارك، فليس لك حق التصرف في ذلك إلا بإذن من صاحب هذه البضاعة. نعم.
ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا.
طيب، إذن قال ولا بيع اللحم بالحيوان، هذه لم نقف عليها، ولا بيع اللحم بالحيوان، يعني رجل يريد أن يشتري لحم إبل بشات، عنده شات ويريد أن يشتري بها لحم، هل يجوز هذا؟ بعض أهل العلم قال يجوز وبعض أهل العلم قال لا يجوز، وفي المسألة تفصيل. إن كان من جنسه إنه لا يجوز، لأنه يدخل في باب الموزون مثلا، صح؟ الآن اللحم يباع بالوزن ولا ما يباع بالوزن؟ بالوزن. إذن ما كان من جنسه، ما معنى من جنسه؟ يعني لحم شاة بشات. أما لو كان اختلف الجنس، فالإبل جنس والشاة جنس والبقر جنس والنعام جنس والحصان جنس، فلا حرج في بيع اللحم باللحم أو اللحم بالحيوان، واضح؟ إذا اختلف الجنس في ذلك. أما إذا كان من جنسه فلا بد من التقابض والتماثل، لا بد من التقابض والتماثل. طيب، قال بعد ذلك: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، لأنهما جنسان مختلفان كما ذكرنا، جنس الذهب غير جنس الفضة. نعم.
وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرر.
قال: وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا. لماذا؟ قلنا لعلة الربا في المطعوم المكيل أو الموزون، كل ما كان مطعوما يكال أو يوزن فإنه يدخله الربا، فإن كان من جنسه فلا يجوز إلا بالتقابض والتماثل، وإن كان من غير جنسه جاز. كان من غير جنسه جاز، يعني يجوز أن تشتري التمر بالملح؟ ها؟ يجوز، اختلف الجنسان. طيب، يجوز أن تشتري التمر الرديء بالتمر عالي الجودة؟ ها؟ لابد إيش؟ لابد من التقابض والتماثل. طيب، يقول: كيف طيب أحصل على ذلك؟ جاء في حديث بلال أنه كان عنده تمر رديء فباعه واشترى به صاعين بصاع، يعني من التمر الجيد. لماذا؟ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا. أوه، يعني تعجب مع إنكار، هذا عين الربا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، بيعه بشيء آخر ثم خذ هذا واشتري به. إذن لا حرج إذا اختلف الجنسان، تشتري تمر بملح تشتري ملح، ببر تشتري بر، بذهب أو نحو ذلك، إذا اختلف الجنسان فلا حرج في ذلك. قال: ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره، يعني بغير هذا الجنس كما قلنا، بشيء آخر متفاضلا نقدا. قال: ولا يجوز بيع الغرر. ما هو الغرر؟ قالوا: ما كان له ظاهر يغر وباطن يجهل، في ظاهره يغر الإنسان لذلك سمي الغرر، ولكن لا تعرف ما في باطنه، كما قلنا مثل السلاح في الجراب مثلا، أو مثل أن يبيع لك صندوقا بما فيه، قد يكون قيمة الصندوق هذا 20 درهم، قيمة مكون الصندوق يعني الخشب، وما فيه مجهول، قد يكون شيء بقيمة 1000، وقد يكون شيء 500، وقد يكون، وهذا للأسف منتشر في بعض المحلات، أن تدفع مبلغا وتدخل يدك في شيء من هذه العلب أو الصناديق وتشتري منها ما وتأخذ منها ما شئت بمبلغ محدد، هذا يجوز؟ بيع الغرر، هذا بيع الغرر، قد تدفع 30 وتلقى شيء بدرهم واحد، وقد تدفع 30 وتلقى شيء 500، فيكون الضرر على البائع، فلا ضرر ولا ضرار. والأصل المنع من هذه البيوع، الأصل المنع من هذه البيوع. وهنا قاعدة يا إخوة أهل العلم يذكرها: كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء من البيوع فهو محرم. كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء من البيوع، ولذلك نهى الشرع عن كثير. فإذا قال قائل: طيب المشتري يرضى بذلك، مستعد للخسارة، نقول النظر هنا ليس إلى رضا المشتري، النظر هنا إلى حكم الشرع، النظر إلى حكم الشرع، هل الشرع يجيز هذه المعاملة أو لا يجيزها. فالصواب أنه لا يجوز مخالفة الشرع في مثل هذه البيوع، سواء بيع الغرر أو بيع ما لا يملك أو نحو ذلك، وليس المطلوب هنا رضا المشتري، وإنما المطلوب الحكم الشرعي في ذلك. طيب، نعم،
أحسن الله إليكم. فصل: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن.
قال: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب، هذه المسألة هي خيار المجلس في الأصل الأولى، وهي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا يسمى خيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ يكون في مجلس واحد فيقول له: أريد أن أشتري سيارتك هذه التي أعرفها، بكم؟ قال: 10,000. قال: بعتك إياها. قال: خذ 10. هنا البيع تم من حيث التقابض، و أعطاه مفتاح السيارة. بعد ساعة وهم جلوس قال: يا أخي لحظة، أنا أريد أن أرجع في هذه البيعة. له ذلك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، وإن طالت المدة وهما في مجلس واحد، ظاهر الحديث نعم، وإن طالت المدة 10 ساعات وهما في مجلس واحد، اشترى منه في الساعة الأولى فقال له في الساعة 10: أريد أن أرجع البضاعة لك ولا أريد إتمام البيع، له ذلك، له ذلك. وقد جاء أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه حكم بين تابعيين، اشترى أحدهما من أخيه أظن فرسا، ونام في المجلس، فلما أصبح قال: أريد أن أرد الفرس إليك. قال: لا، قد تم البيع. فجاء إليه قال: لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد البيع، ورد البيع ما دام أنه في مجلس واحد. فإن تفرق ذهب ذاك إلى بيته، انتهى خيار المجلس، تم البيع. طيب، قال: ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، هذا يسمى خيار الشرط، لأن الخيار أنواع، قلنا خيار المجلس انتهينا منه، خيار الشرط أن يشترط. والأصل في هذا أن أحد الصحابة وهو حبان أو حبان بن منقذ كان ربما إذا اشترى شيء يغش في هذا الشراء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: بيع ولا خلابة، وأن يشترط 3 أيام، بيع ولا خلابة، ولي الخيار 3 أيام، هذا يسمى خيار الشرط، ليس خيار المجلس، هذا ما في مجلس، هذا يذهب إلى بيته. لكن له أنه إذا وجد عيبا أو لم يناسبه هذا الأمر له أن يرجعه، له أن يرجع ذلك. وكان الصحابة يقضون له بذلك، حتى في زمن عثمان لما توسع الناس والتجارة، فكان يشترط هذا على التجار، فالتجار ينكرون عليه، فكان يقضي له عثمان بخيار الشرط، يقضي له عثمان بخيار الشرط. إذن هذا نوع من الخيار، وهو أنك تقول لصاحبك الذي تشتري منه: أشتري منك بشرط أن تعطيني الخيار لثلاثة أيام. يجوز أن يشترط يوم، يجوز أن يشترط يومين، ويجوز أن يشترط ثلاثة أيام، لا حرج في ذلك. هل يجوز له أن يشترط فوق ذلك؟ يشترط 10 أيام، يشترط شهر؟ في المسألة خلاف، لكن بالنظر إلى العلة وهي الحاجة إلى تفحص البضاعة مثلا أو معرفتها، إن وافق المشتري جاز هذا الخيار. إن وافق المشتري على هذه المدة، مثلا قال مدة شهر، جاز هذا الخيار. طيب، لا خيار شرط بعد العقد أو مفارقة المجلس، اتفقا وانصرفا فاتصل على صاحبه يقول اجعلني بالخيار، لا يلزم المشتري هنا بشيء، خلاص تم البيع. إنما يكون الشرط حال العقد، يكون الشرط حال العقد. قال: ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. طيب، نعم. قال: وإذا وجد، قرأت هذا؟ وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. هذا خيار العيب، يسمى عند العلماء خيار العيب. معنى ذلك أنه إذا أخذ البضاعة ثم تبين له أن فيها عيب فله أن يردها، وإن لم يكن قد اشترط عليه بخيار الشرط. طيب، ما الحل هنا؟ هل يعيد له البضاعة ويقبض الثمن، أم أنه لا يعيد له البضاعة ولكن يأخذ مبلغا تعويضا لهذا العيب، يسمى الأرش، الأرش مبلغ تعويضي. بعض أهل العلم يرى وجوب رد البيع، أن البيع لابد البضاعة ترد والرجل يقبض الثمن وينتهي هذا الأمر، وبعضهم أجاز هذا، وهو أيضا قول جماعة من المحققين من أهل العلم، وهو الظاهر والله أعلم، أنه يجوز له أن يأخذ الأرش وهو مبلغ تعويضي إذا رغب المشتري، أما إذا لم يرغب فله أن يرد البضاعة، إذا لم يرغب فله أن يرد البضاعة. نعم، قرأت هذا؟ قال: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. طبعا هذا بالإجماع، لا يجوز بيع الثمرة إلا بعد أن يبدو صلاحها. أراد أن يشتري خوخا مثلا أو زيتونا، فلا يجوز أن تباع الثمرة إلا حال بدو الصلاح. وما الذي يضبط لك بدو الصلاح؟ إمكانية الاستعمال والأكل، هذا الضابط، أنها تؤكل. لماذا؟ لأنه احتمال أن تصيبها الآفات فتفسد الثمرة، احتمال أن تصيبها الآفات فتفسد الثمرة، لذلك يجوز لك أن تبيعها في بدو الصلاح، لأنه يجوز له أن يأخذها وأن يستعملها هنا، أما قبل ذلك فلن ينتفع منها، فلو جاءها الآفات فهو في خسارة، وهذا فيه غرر، فيه غرر وفيه أيضا جهالة من ناحية. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، قضى الله جل وعلا قضاء أن هذه الثمرة تفسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ كيف تأخذ مال أخيك والثمرة لم تستوي، لم تنضج؟ وليس المطلوب هو كمال النضج والصلاح، إنما المقصود هنا بدو الصلاح، بدو الصلاح. قال بعد ذلك: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. هنا عاد إلى قضية الربا، وإن كان قد انتهى من قضية أجناس الربا، لكن عاد إلى الكلام فيها. قال: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. رطبا، قال أهل العلم هنا يتكلم عن بيع ما فيه الربا من المطعوم من جنسه. قال: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، طبعا مثل الرطب بالرطب، أو مثل اللحم باللحم، فيه ليونة. طيب، ما المناسبة أن يذكر الرطب ثم ذكر اللبن؟ كأنه ألحق المائعات، ألحق المائعات بالرطبات، وليس مائعا لكن فيه، فألحق المائعات. طيب، هل يجوز بيع اللبن باللبن؟ هو مطعوم ويوزن، لا يكال لكنه يوزن، إذن يدخل فيه علة الربا، تدخل فيه علة الربا، صح؟ لكن قالوا إذا اختلف جنسه جاز، مثل اللبن بالحليب. قالوا: فاللبن هذا جنس والحليب جنس آخر، يعني هذا شيء وهذا شيء، فيجوز لك أن تشتري لبنا بحليب مع التفاضل، يعني يكون هذا أكثر من هذا لاختلاف الجنس. أما اللبن باللبن أو الحليب بالحليب وهو من المائعات، إذا كان يوزن فإن علة الربا فيه، فإن علة الربا فيه. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل عن بيع السلم في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.